بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى مبينا ومفصلا ما يتعلق بالجازم الأول مما يجزم فعلا مضارعا واحدا، ألا وهو الطلب. فقد ذكر أن الفعل المضارع يجزم إذا تقدمه نوع من أنواع الطلب، هذا الأول، والثاني أن تسقط منه الفاء، والثالث أن يقصد ماذا؟ أن يقصد الجزاء. فما الحكم لو لم يقصد الجزاء؟ نحن عرفنا إذا لم يتقدم عليه طلب تكلمنا عليه، ماذا نفعل إذا لم يتقدم عليه طلب وجزم؟ ذكرنا أن هذا مؤول، يؤول، كقوله تعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، ثم قال يغفر، وبينا ما يتعلق بهذه الآيات الكريمة. فماذا لو لم يقصد المتكلم الجزاء وإنما قصد شيئا آخر؟ فهل يجزم الفعل المضارع هنا؟ الجواب لا يجزم. وفي هذا يقول المصنف رحمه الله تعالى في صفحة 103: ولو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء امتنع جزمه. ولو لم يقصد، لو فرض أنه لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء، أنا لا أقصد أن الفعل الأخير أريد به أنه جزاء ونتيجة للطلب، لا أريد هذا، وإنما أريد معنى آخر، فحينئذ يمتنع الجزم كما قال المصنف، امتنع جزمه، كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. خذ فعل أمر، والفاعل أنت، من أموالهم جار مجرور وهو مضاف والها مضاف إليه، صدقة مفعول لخذ، تطهرهم، تطهر فعل مضارع والفاعل أنت والها مفعول. طيب، الشاهد الآن أن قوله تطهر هذا الفعل المضارع ظاهره أنه كان يجب جزمه. لماذا؟ لأنه توفرت فيه القيود الثلاثة، فهو أولا تقدم عليه طلب صريح، نوع من أنواع الطلب هو قوله خذ، ثانيا سقطت الفاء، ثالثا فيما يظن الظان أنه قصد به الجزاء، يعني خذ من أموالهم صدقة. إن تأخذ من أموالهم صدقة ماذا يحصل؟ ماذا يحصل؟ تطهرهم. طيب، فكان ينبغي أن يقال، فيما يظن بعض الناس كان ينبغي أن يقال تطهرهم، تطهرهم، على أنه مجزوم بالطلب لتوفر القيود الثلاثة. فلماذا هنا لم يجزم الفعل المضارع وهو قوله تطهر، بل جاء مرفوعا تطهر فعل مضارع مرفوع؟ الجواب ما ذكره المصنف، وهو أنه لم يقصد بهذا الفعل المضارع، لم يقصد به الجواب، لم يقصد به أنه نتيجة، أنه نتيجة للطلب، يعني ليس نتيجة للأخذ، لأخذ الزكاة، الصدقة هنا بمعنى الزكاة. فليس المقصود خذ من أموالهم أيها النبي عليه الصلاة والسلام، خذ من أموالهم أي من أموال الصحابة الزكاة، فإنك إن تأخذ منهم أموالهم يحصل التطهير، ليس هذا هو المراد. وإن كان هذا المعنى ليس فاسدا، لكن ليس هو المقصود في الآية، يعني هو من حيث اللغة يجوز، ولكن المقصود في الآية أن تطهرهم صفة للصدقة، فنحول جملة تطهرهم إلى اسم ونجعله مناسبا كصفة لصدقة. صفة هذه الصدقة أنها مطهرة، فيصبح معنى الآية هكذا: خذ من أموالهم صدقة مطهرة. هذا المعنى، خذ من أموالهم صدقة مطهرة، يعني خذ من أموالهم صدقة صفتها أنها مطهرة. لا يوجد في الآية فعل الشرط ولا جواب الشرط، لا يوجد طلب أو وجواب للطلب، لا يوجد، لا يوجد هناك فعل ويترتب عليه نتيجة، لا، وإنما يخبر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه أن يأخذ منهم صدقة، وهذه الصدقة صفتها أنها تطهر الصحابة وتزكيهم. ولو قال قائل في غير القرآن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وقصد الجزاء، يجوز الجزم أو لا يجوز؟ والمعنى مستقيم أو ليس مستقيما؟ مستقيما، ولكن القراء لم يقروا هكذا كما قال المصنف، فتطهرهم مرفوع باتفاق القراء. طيب، فإن قال قال وكيف تكون جملة تطهرهم صفة؟ ونحن درسنا في التحفة السنية أن الصفة تكون اسما ولا تكون فعلا، فأنت تقول مررت برجل كريم، هل يمكن أن نقول مررت برجل يكرم على أن يكرم صفة؟ فالجواب، هناك قاعدة شهيرة جدا عند النحويين، وهذه القاعدة يجب أن تحفظ لأنها ستمر بنا كثيرا: الجملة بعد النكرة نعت، الجملة بعد النكرة نعت، وبعد المعرفة حال. مرة ثانية: الجملة بعد النكرة نعت، يعني صفة، وبعد المعرفة حال، يعني تعرب حالا. وبالمثال يتضح المقال. لو قلت جاء رجل يكرم، يكرم فعل مضارع وفاعله هو، إذن يكرم هو عبارة عن جملة ماذا؟ جملة فعلية. هذه الجملة وقعت بعد نكرة أم بعد معرفة؟ نكرة، وهو قوله رجل. القاعدة ماذا تقول؟ إذا وقعت الجملة بعد النكرة فإنها تعرب نعتا، فتكون جملة يكرم هو في محل مررت برجل، إذن تكون في محل جر صفة لرجل، وتؤول إلى مفرد، فيصبح المعنى مررت برجل يكرم، يعني مررت برجل كريم، مررت برجل يشرف، أي مررت برجل شريف، مررت برجل ينظف مثلا، معناها مررت برجل نظيف، وهكذا. مررت برجل يعلم، يعني مررت برجل عالم. إذن الجملة إذا وقعت بعد النكرة فإنها تعرب نعتا، وأما إذا وقعت الجملة بعد المعرفة فإنها تعرب حالا. تقول جاء الرجل يسعى، جاء الرجل يضحك. جملة يضحك هذه جملة فعلية، يضحك هو، هذه الجملة ماذا نعربها؟ هل نعربها حالا أو نعربها صفة؟ لماذا؟ وقعت بعد معرفة، وهو قوله الرجل، فالرجل هذه معرفة، والقاعدة تقول إذا وقعت الجملة بعد المعرفة فإنها تعرب حالا، فتقول هكذا: جاء الرجل، جاء فعل ماضي، الرجل فاعل، وجملة يضحك تعربها طبيعي، تقول يضحك فعل مضارع مرفوع عند رفع الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، بعد ما تنتهي تقول: والجملة الفعلية في محل نصب حال. ويصح أن تؤولها إلى مفرد فيكون معناها: جاء رجل يضحك يعني جاء رجل ضاحكا، جاء رجل يسعى يعني جاء رجل ساعيا، وهكذا. إذن هنا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهرهم هذه جملة فعلية وقعت بعد نكرة ولا معرفة؟ نكرة ولا معرفة؟ صدقة نكرة، نكرة. إذن نعربها ماذا؟ نعت. إذن في محل نصب نعت لصدقة، لأن نعت المنصوب منصوب، ونؤولها إلى مفرد يصبح المعنى: خذ من أموالهم صدقة إيش؟ مطهرة. نعم. فتطهرهم مرفوع باتفاق القراء، وإن كان مسبوقا بالطلب وهو خذ، لكونه ليس مقصودا به معنى، ليس مقصودا به معنى. الآن ضعوا هذه الجملة بين قوسين: إن تأخذ منهم صدقة تطهرهم، هذا المعنى ليس مقصودا، هذا المعنى ليس مقصودا. نضع إذن هذه الجملة، قوله إن إلى قوله إلى قوله تطهرهم، هذه الجملة بين قوسين ليست هي المعنى المقصود في الآية، لكونه ليس مقصودا به معنى إن تأخذ منهم صدقة تطهرهم، وإنما، ما هو المعنى المقصود؟ وإنما أريد خذ من أموالهم صدقة مطهرة. فتطهرهم صفة لصدقة، ولو قرئ بالجزم على معنى الجزاء لم يمتنع في القياس. ما معنى لم يمتنع في القياس؟ لكن ما معنى القياس؟ ما فهم يعني؟ طيب جميل. طيب، المصنف هنا يقصد بالقياس يعني القاعدة، القاعدة التي تحتوي على هذه الشروط التي ذكرتموها. فمعنى قوله لم يمتنع في القياس يعني لم يمتنع في القاعدة، يعني على القاعدة المعروفة، وهي أنه إذا قصد الجزاء وسقطت الفاء وتقدم طلب جزم. فهو يقول من حيث القياس، يعني من حيث القواعد المستقرأة من كلام العرب، لا يمتنع. طيب، إذن لماذا لا نقرأ بها في الآية؟ لأن ليس كل ما جاز لغة جاز قراءة، لأن القراءة سنة متبعة، وإلا من حيث العربية يجوز، من حيث اللغة العربية يجوز. ولو قرئ بالجزم على معنى الجزاء لم يمتنع في القياس، كما قرئ قوله تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني، وقرئ يرثني. إذا قلنا الآن نطبق القاعدة، جملة يرثني هذه جملة فعلية، يرثني هو، تمام، جملة وقعت بعد ماذا؟ بعد قوله وليا، وليا نكرة ولا معرفة؟ نكرة. الجملة بعد النكرات نعوت، الجملة بعد النكرات نعوت. طيب، إذن نقول هذه الجملة صفة لولي، وصفة المنصوب منصوب. طيب، إذن نؤوله إلى مفرد: فهب لي من لدنك وليا، أيوة، وارثا، وليا وارثا. جميل. إذن هنا هل قصد به الجزاء أم قصد به الصفة؟ على هذه القراءة الصفة، الصفة، يعني ليس المقصود هب لي من لدنك وليا، فإن تهب لي وليا يرثني، ليس هذا هو المقصود فيها هذه القراءة، يرثني على الرفع ليس المقصود. وقرئ قراءة أخرى: فهب لي من لدنك وليا يرثني بالجزم. ما وجهه؟ مجزوم على أنه جواب ماذا؟ جواب الطلب. أين الطلب؟ هب. ما نوعه؟ أمر، أو هو ظاهره أمر لكن هو في الحقيقة دعاء. ويصبح معنى الآية توفرت فيه القيود الثلاثة، تقدم نوع من أنواع الطلب، سقطت الفاء، قصد الجزاء. فهنا ما دام قصد الجزاء إذن يكون مجزوما. وماذا يصبح المعنى؟ يا رب هب لي من لدنك وليا، فإن تهب لي من لدنك وليا ماذا يحصل؟ يرثني، يرثني، يرث جواب جواب الطلب مجزوم، وعلامة جزمه السكون، والنون الوقاية، والياء مفعول، والفاعل هو، يعود على الولي. هذه القراءة قرأت بالوجهين، فلك أن تجعلها مجزومة على أنه جواب الطلب، ولك أن تجعلها صفة، بخلاف الآية التي في سورة التوبة السابقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فهي يجوز فيها الوجهان لغة، ولكن لا يجوز فيها الوجهان ماذا؟ قراءة. وهذا واضح. كما قرئ قول تعالى فهب لي من لدنك وليا، هب فعل دعاء مبني على السكون، والفاعل أنت، لي جار مجرور، من لدنك جار مجرور ومضاف والكاف مضاف إليه، وليا مفعول، ويرثني أعربناها، يجوز فيها الوجهان. بالرفع على جعل يرثني صفة لوليا، وبالجزم على جعله جزاء للأمر. أي أمر يقصد؟ هب الذي هو دعاء يعني. وهذا بخلاف قولك إيتيني برجل يحب الله ورسوله. لو قلت لشخص، لو قلت لرجل إيتيني برجل يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هنا يعني هذا من دقائق النحو، قبيح جدا أن تجزم، لا يجوز الجزم، ولا يجوز أن يقصد الجزاء. أن تجرب اجعله مجزوما على أنه جواب الطلب، ماذا يصبح المعنى؟ إيتيني برجل يحب الله ورسوله. طيب يعني كيف؟ ركب الجزاء، ركب فعل الشرط وجواب الشرط، كيف تقول؟ إيتيني برجل، أيوة، فإن تأتيني برجل يحب الله، هل في ترابط بينهم؟ يعني أن تقول لشخص إيتيني برجل ثم تجزم يحب، تقول يحب الله ورسوله، يعني تقصد الجزاء، يعني معنى الجملة هكذا، إيتيني برجل فإن تأتيني برجل ماذا سيحصل؟ يحب الله، يعني هذا الرجل سيحب الله. هل هذا المعنى مستقيم؟ لا. إيش العلاقة بين أنه أنك إذا جئت به فإنه سيحب الله؟ ليس هذا مقصود، ولا هو المراد، ولا هو المناسب للسياق. إذن ما المقصود بقولك إيتيني برجل يحب الله ورسوله؟ ما المعنى الجملة؟ أحسنت، صفة. إيتيني برجل صفته أنه يحب الله ورسوله، بس هذه معنى. لماذا؟ للقاعدة السابقة، وهي أن الجملة إذا وقعت بعد النكرات تعرب ماذا؟ تعرب صفة. فإيتيني هذه جملة فعلية أمر، برجل جار مجرور يحب الله ورسوله، هذه الجملة الفعلية في محل ماذا؟ في محل جر صفة لرجل، وصفة المجرور مجرور، إذا قلنا في محل جر لأن رجل مجرور فهو يتبع ما قبله في الإعراب، فنعربه صفة. طيب نؤول يحب إلى اسم، كيف نقول؟ إيتني برجل محب لله ورسوله، إيتني برجل صفته أنه يحب الله ورسوله. ولعل منه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب في قصة فتح خيبر، لما قال لو أعطينا الراية غدا رجلا إيش يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهنا يعني لا، ليس المقصود به الجزاء ولا شيء، وإنما المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعطي هذه الراية التي ستفتح بها خيبر رجلا صفته أنه يحب الله ورسوله، وهذا واضح. وهذا بخلاف قولك، وهذا بخلاف قولك أتني، يعني إذا وصلت، إذا وصلت تقول بخلاف قولك أتني هكذا، وأما إذا ابتدأت بها فتقول إيتني، هذا معروف يعني. ائتني برجل يحب الله ورسوله فإنه لا يجوز فيه الجزم، لأنك لا تريد أن محبة الرجل لله ورسوله مسببة عن الإتيان به. مسبب يعني نتيجة. هل الإتيان بالرجل نتيجة للمحبة؟ لا. إذا ما العلاقة بين الرجل وبين المحبة؟ الوصفية فقط، وليس علاقتهما السببية ولا النتيجة، يعني مسببة عن الإتيان به. كما تريد في قولك ائتني أكرمك بالجزم، يجوز ولا ما يجوز؟ ائتني أكرمك يجوز؟ يجوز، لأن الإتيان سبب للإكرام، هذا صحيح، ما في مشكلة. ويصبح معنى الجملة كيف؟ ائتني أكرمك، يعني ائتني، إن تأتني تسقط الفاء، إن تأتني أكرمك. أحسنت. ائتني أكرمك بالجزم لأن الإكرام مسبب على الإتيان، وإنما أردت ائتني برجل موصوف بهذه الصفة. جميل. واعلم أنه لا يجوز الجزم في جواب النهي إلا بشرط أن يصح تقدير شرط في موضعه مقرون بلا النافية مع صحة المعنى، وذلك نحو قولك. هذا تنبيه من المصنف يتعلق بما إذا كان الطلب نهيا. نحن نعرف الطلب أنواع، الطلب قد يكون أمرا، قد يكون دعاء، وقد يكون ماذا؟ نهيا. إذن الطلب كم نوع تذكرون؟ 8 أنواع. المصنف هنا يريد أن ينبهك، يقول لك انتبه، إذا كان الطلب نهيا فاشترط شرط واحد حتى يجوز لك أن تجزم على أنه جواب الطلب. ما هو هذا الشرط؟ قال أن يصح تقدير شرط في موضعه مقرون بلا النافية مع صحة المعنى. كيف؟ وذلك نحو قولك لا تكفر تدخل الجنة، لا تكفر تدخل الجنة. طيب الإعراب، لا تكفر جازم ومجزوم، والفاعل مستقديره أنت، تدخل ها مجزوم على أنه إيش؟ مجزوم على أنه ماذا؟ جواب الطلب. وأين الطلب؟ ما نوع الطلب؟ نهي. تمام، نوع الطلب نهي. طيب وعلم جزمه السكون مقدر امتنع ظهوره لتخلص من حركة التقاء الساكنين، تدخلي الجنة، والفاعل أنت والجنة مفعول به. تمام. طيب الآن نريد أن نفسر الجملة على طريقتنا السابقة، حينما كنا نقول ائتني أكرمك كنا نقول معناها ائتني، إن تأتني أكرمك. طيب قدر الآن، فسر الجملة. لا تكفر تدخل الجنة، لو مشيت على الكلام السابق فتقول لا تكفر، بعدين تقول إن تكفر تدخل الجنة، هكذا كنا نقول نحن سابقا، صح ولا؟ ذاكر تنجح، يعني إن تذاكر، ذاكر إن تذاكر تنجح، لا تكفر تدخل الجنة. إذا مشينا على الكلام السابق سنقول لا تكفر، إن تكفر تدخل الجنة، وهذا كلام مستقيم لا يصح. لذلك ابن هشام ماذا قال قبل قليل؟ قال مع صحة المعنى. وهل المعنى هنا يصح؟ لا يصح. إذن ما الواجب؟ لذلك هو اضطر إلى أن يعقد يعني كلاما خاصا لهذه المسألة. خلاصة التنبيه أنه يقول إذا كان الطلب نهيا فيجب أن تضع مكان التقدير إن لا، تضع إن، وهذا كنا نفعله دائما في التفسيرات السابقة، لكن الجديد أنك تضيف لها لا النافية، فيصبح معنى التفسير كيف؟ لا تكفر هذا نهي، ثم تقول أيوة إن لا تكفر تدخل الجنة. واضح هذا؟ إن لا تكفر تدخل الجنة، إن شرطية جازمة ولا نافية، والباقي إعرابه واضح. فيكون تكفر هو كأنه يعني فعل الشرط، وتدخل هو جواب الشرط. واضح شباب هذا؟ أما إذا كنت ما تستطيع أن تضع إن لا، معناها في مشكلة، معناها لا يصح أن يجزم على أنه جواب النهي. وكذلك لو كان وضعت إن لا لكن المعنى ما يركب، أيضا لا يجوز الجزم. كما سيتضح في الأمثلة. المثال الثاني: ولا تدنو من ال ولا تدنو من الأسد، ماذا سيحصل؟ تسلم. طيب، لا تدنو جاز ومجزوم، علامة جزمه حذف الحرف العلة وهو الواو، والفاعل أنت. من الأسد جار ومجرور، وتسلم جواب الطلب مجزوم علامة جزمه السكون والفاعل أنت. تمام. طيب، فسر الجملة. لا تدنو، إن لا تدنو من الأسد تسلم. طيب، وإذا دنوت لا تسلم، واضح؟ طيب، فإنه لو قيل في موضعهما إن لا تكفر تدخل الجنة، مستقيم ولا لا؟ مستقيم. طيب، إن لا تدنو من الأسد تسلم، يصح ولا لا يصح؟ صح. مدام صح إذن يجوز لك الجزم على أنه جواب النهي، بخلاف لا تكفر تدخل النار. لا تكفر تدخل النار، هل هذا يصح؟ يعني هل يصح؟ طيب، نجرب. لا تكفر تدخل النار. طيب، نضع القاعدة: لا تكفر، إن لا تكفر تدخل النار. مستقيم المعنى؟ خطأ. إن كفرت تدخل النار، وإن لم تكفر تدخل الجنة. فهنا إذا قلت إن لا تكفر تدخل النار، بالعكس، إذا لم تكفر تدخل الجنة. فهنا لا يصح أن نقول إن لا تكفر تدخل النار، هذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن المعنى إيش؟ المعنى فاسد. وهذا مما يؤكد لك أن الغرض الأساسي من علم النحو هو المعاني، يعني غاية هدف النحويين في النهاية هو إيصال المعنى الصحيح إلى المخاطب. فليس معنى هذا أن النحويين فقط يهمهم فاعل ومفعول وجار ومجرور، هذا مبتدأ، هذا خبر، انتهى الموضوع. لا، يهمهم المعنى، من بعد المعنى ينطلقون، فإذا كان المعنى فاسدا لا يتوقفون. طيب، إن لا تدنو من الأسد يأكلك، هل هذا صحيح؟ إن لا تدنو من الأسد يأكلك، يأكلك لو جزمت هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن المعنى لا يستقيم، العكس هو الصحيح، أنت إذا لم تدنو من الأسد لم يأكلك، فكيف لا أدنو منه ويأكلني؟ واضح؟ نفس الفكرة يعني. طيب، إذن إذا كان الجزم لا يجوز فماذا نفعل؟ ما هو الواجب؟ يجب الرفع، ولهذا أجمعت السبعة على الرفع في قوله تعالى: ولا تمنن تستكثروا، ولا تمنن تستكثروا. بعضهم قد يتوهم أن تستكثر جواب الطلب، جواب الطلب وهو قوله لا تمنن، لأن نوع الطلب هنا نهي، فقد يظن، لأن نحن دائما نقرأ هذه الآية بالوقف فنقول ولا تمنن تستكثر، يعني يندر من يسمعها موصولة، فلو وصلت لبهرت لك الضمة. طيب، فقد يتوهم متوهم أن لا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر أنها مثل لا تكفر تدخل الجنة، لا تهمل تنجح في الاختبار، لا تمنن تستكثر. هذا خطأ، المعنى ليس مستقيما، لم يقصد به هنا، يعني لا يصح. لماذا لا يجوز الجزم؟ لأنه لا يصح أن يقال إن لا تمنن تستكثر، ما في علاقة. يعني إن لم تمنن في العطاء فالنتيجة هي أنك ستستكثر، ما في علاقة بينهم، ليس هناك علاقة بين المن وبين الاستكثار. طيب، لأنه لا يصح أن يقال إن لا تمنن تستكثر، وليس هذا بجواب، وإنما هو في موضع نصب على الحال، لأن القاعدة التي قلناها قبل قليل ما هي؟ الجملة إذا وقعت بعد المعرفة حال، وبعد النكرة نعت صفة. إذن هنا جملة تستكثر، هذه الجملة فعلية مكونة من فعل وفاعل، تستكثر أنت، وقعت بعد نكرة أم معرفة؟ أين المعرفة؟ أحسنت. الضمير المستتر في قوله تمنن، تمنن أنت، فإذن أنت هذه وقعت بعدها جملة، والقاعدة تقول إذا وقعت الجملة بعد المعرفة وهو الضمير فيعرب حالا، فيصبح المعنى إيش؟ نؤول تستكثر إلى حال مفرد. إيش نقول؟ ولا تمنن حال كونك مستكثرا، مثل ما تقول مثلا لا تتكلم تكذب، يعني لا تتكلم حال كونك كاذبا مثلا يعني. فهنا تستكثر هذه جملة حالية وليست جوابا للطلب، وإنما المقصود ولا تمنن تستكثر، يعني ولا تمنن حال كونك أنت أيها النبي في حال إعطائك، لا تكن في حال إعطائك ولا تكن في حال منك يعني بالعطاء، لا تكن في هذه الحالة بحال المستكثر، لا تمنن حال كونك مستكثرا. فنعم، وإنما هو في موضع نصب على الحال من الضمير في تمنن، فكأنه قيل ولا تمنن مستكثرا. ومعنى الآية، ما معنى ولا تمنن مستكثرا؟ ما معناها؟ قالوا معنى الآية أن الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يهب شيئا، هذا هو المن، هذا هو المن، نهاه أن يهب شيئا لأي شخص وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب له أكثر من الموهوب، هذا هو الاستكثار، يعني يعطيه عطاء وهو يطمع في أن يعني ترجع له أكثر مما أعطى، نهى الله عز وجل عن هذه النية، أن يهب شيئا وهو يطمع أن يتعوض يعني يأخذ عوضا من الموهوب له يعني الذي أعطاه أكثر من الموهوب يعني أكثر من الشيء الذي أعطاه نفسه. فمثلا لو فرضنا أن سلم أعطاه عشرة من النوق، فنهاه الله عز وجل أن يطمع في كم، في أن يرجع له كم، مثلا 20. ولا تمنن مستكثرا على المعطي، على المعطى له. فإن قلت فما تصنع بقراءة الحسن البصري، تستكثر بالجزم، يعني جاءت قراءة للحسن البصري وهي من قراءة الشاذة، لكن قراءة الشاذة يحتاج بها في اللغة، قرأ الحسن البصري هكذا، ولا تمنن تستكثر ولربك إلى آخره، فيقرأها بالجزم، بجزم تستكثر، وهذا يناقض إيش؟ يناقض إيش؟ يناقض كل ما قررناه سابقا، أنه من شروط الجزم بعد النهي أن يصح أن تقول إلا. طيب ما يجوز أن تقول إن لا إلا تمنن تستكثر، ما في علاقة. طيب وأنت ابن هشام تقول ما يجوز، طيب هذا الحسن البصري قرأ هكذا، والحسن البصري يعني إمام في اللغة، هو كان أحد اثنين لا يلحنان، هو والحجاج بن يوسف، يعني يقولان اثنان كان لا يلحنان، الحجاج بن يوسف والحسن البصري. فإن قلت فما تصنع بقراءة الحسن البصري، تستكثر بالجزم، قلت يحتمل ثلاثة أوجه، الآن لابد أن نبحث عن مخرج أحدها، وهذا هو هذا الجواب الذي ذكره المصنف، هو يعني جواب قوي، وما بعده يعني أقل منه قليلا، أن يكون بدلا من تمنن، نجعل تستكثر بدلا من تمنن، وبدل مجزوم، مجزوم، وعلامة جزمه السكون، وبهذا نكون قد تخلصنا من مشكلة كاملة، ليس تستكثر مجزوما على أنه جواب الطلب، لا، على قراءة الحسن البصري ليس مجزوما على أنه جواب الطلب، وإنما مجزوم على أنه تابع لتمنن. ما نوعه من التوابع الأربعة التي درسناها في التحفة السنية؟ عندنا نعت وعطف وتوكيد وبدل. قال هو نوعه بدل، وبدل المجزوم مجزوم. نعم، أحدها أن يكون بدلا من تمنن، كأنه قيل لا تستكثر، أي لا ترى ما تعطيه كثيرا. المعنى جميل أيضا، لأن إذا اختلف الإعراب سيختلف المعنى، إذا اختلف الإعراب سيختلف المعنى. فأنت إذا قلت تستكثر إعرابه بدل، إذا المعنى سيختلف الآن، المعنى سيصبح هكذا: ولا تمنن تستكثر معناه لا، ولا تمنن ولا تستكثر. نهاه عن أمرين. أما في القراءة السبعية التي فوق المعروفة، نهاه عن شيء واحد، عن حالة واحدة: لا تمنن حال كونك مستكثرا. وفسرها قبل قليل ما معناها. أما على هذا الإعراب وهو قراءة الحسن، إذا قلنا تستكثر بدل من تمنن، فعندهم قاعدة تقول البدل على نية تكرار العامل، البدل على نية تكرار العامل. يعني ما هو العامل الذي جزم تمنن؟ لا كرره، يصبح المعنى لا تمنن ولا تستكثر. مثل ما تقول لشخص لا تكذب تغدر، لا تكذب تغدر. ما إعراب تغدر؟ بدل من تكذب، وبدل مجزوم مجزوم. والقاعدة أن البدل على نية تكرار العامل، كرر العامل. لا تكذب لا تغدر، فتكون قد نهيته عن شيئين. تقول مثلا جاء الخليفة عمر، أين العامل الذي رفع الخليفة؟ جاء، البدل على نية تكرار العامل، نكرر جاء، معناها معنى الجملة جاء الخليفة جاء عمر، هذا هو المعنى. لذلك من أعرب اهدنا الصراط المستقيم صراطا. ما إعراب صراطا الثانية؟ قيل، قيل إيش؟ بدل من الصراط الأولى، وبدل منصوب منصوب، والبدل عنية تكرار العامل، فيصبح معنى الآية اهدنا الصراط المستقيم، كرر العامل، اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. واضح كيف المعنى؟ طيب، إذن هنا أحدها أن يكون بدلا من تمنن، كأنه قيل لا تستكثر. طيب، إذن عرفنا الآن ما إعرابه، لكن ما معناه؟ يصبح معناه هكذا، أي لا ترى ما تعطيه كثيرا، لا تمنن ولا تستكثر، يعني لا ترى الشيء الذي تعطيه أنت للمحتاج لا تراه كثيرا، لا تستكثره، لا تستكثره، يعني لا تعده كثيرا. استكثر هذا على وزن استفعل، يأتي بمعنى يعني عد الشيء، استعظم الشيء يعني وجده عظيما، استصغره وجده صغيرا، استكثره أي وجده كثيرا. وهذا سيأتينا إن شاء الله في علم الصرف في معاني الأوزان. والثاني أن يكون قدر الوقف عليه لكونه رأس آية فسكنه لأجل الوقف ثم وصله بنية الوقف. سكنه، لماذا سكنه؟ العرب تقف على ساكن أم على متحرك؟ تقف على ساكن. ولا تمنن تستكثر، وقف هو على الساكن، ثم لما وصل وصل بنية الوقف. يعني المفروض هو إذا وصل يحرك ولا يسكن؟ يحرك. هو يقول هكذا بعض العرب يفعل، يعني يصل الموقوف عليه بالسكون ويجعله ساكنا كما هو ويتحرك ويكمل. واضح هذا؟ هذا الجواب كما ترى يعني ليس في قوة الجواب الأول. والثالث أن يكون سكنه، يعني الحسن البصري سكنه لتناسب رؤوس الآي، الآي جمع آية، أن يكون سكنه لتناسب رؤوس الآيات. لأن رؤوس الآيات ما هي؟ فأنذر سكون، فكبر سكون، فطهر سكون، فهجر سكون، كله فعل أمر مبني على السكون. فلما جاء أن تستكثر قال خلها مثل أخواتها، وهذا يعني موجود في اللغة العربية، وهو التأثر بالمجاورة، تأتي كلمة في وسط يعني يكون محيط الذي حولها كله مثلا ساكن، وهي مفروض تكون مرفوعة مثل هذه الآية، فتتأثر بالمحيط الذي حولها فتسكن، مراعاة حتى تبقى رؤوس الآيات كلها ساكنة ساكنة ساكنة. واضح هذا؟ وهذا موجود له نظائر، له نظائر. في الوجه الأول يكون مجزوما، نعم، أما في الثاني والثالث فهذا السكون ليس سكون إعراب، ليس سكون جزم، فالأول سكون وقف والثاني للتناسب الآية، يعني لا يكون إعرابا، ليس مجزوما، صحيح. نعم. الثاني، الثاني من إيش؟ الثاني مما يجزم فعلا واحدا. الحمد لله الآن نكون قد انتهينا من الجازم الأول مما يجزم فعلا مضارعا واحدا، ما هو؟ الطلب. انتهينا من الطلب، تحدثنا عنه تقريبا في درسين أو أكثر وبالتفصيل الحمد لله. الآن ننتقل الثاني مما يجزم فعلا واحدا، وهو قد درسناه في التحفة السنية، لم، وهو حرف ينفي المضارع ويقلبه ماضيا، ينفي ويقلب، ينفي ويقلب ويجزم مما يجزم فعلا واحدا، إذن هو يجزم وينفي ويقلب، يجزم واضح وينفي واضح، تفيد النفي، لكن يقلب ما معناها حرف قلب؟ يقولون لم حرف قلب، تقلب الزمن، تقلب الزمن من الحال إلى الماضي، فأنت تقول مثلا زيد يصلي أو زيد يضرب خالدا، متى؟ الآن. طيب، لكن لو قل زيد لم يضرب خالدا هذا في الماضي، إذن هي لذلك لما تعرب، إذا أردت أن تعرب لم إعرابا تفصيليا تقول لم حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي واضح لأنها تفيد النفي، وجزم لأنها تجزم الفعل المضارع، وقلب لأن تقلب الزمن المضارع، زمن المضارع من الحال إلى المضي، كقولك لم يقم ولم يقعد جازم مجزوم، هذا إعرابه واضح، كقوله تعالى لم يلد ولم يولد، لم يلد جازم مجزوم على جزمه السكون، والفاعل مستتر تقديره هو، ولم يولد جازم مجزوم على جزمه السكون، ونائب الفاعل مستتر تقديره هو. الفرق بين يلد ويولد أن يلد مبني للمعلوم، ويولد هذا الذي يسمونه مبني للمجهول يعني مغير الصيغة، وسيأتينا إن شاء الله. والثالث لما أختها، يعني أخت لم، إيش يعني أختها؟ يعني كما أن لم تفيد النفي والقلب والجزم، كذلك لما معناها النفي والجزم والقلب، حرف نفي وجزم وقلب، كقوله تعالى لما يقضي ما أمره، لما حرف النفي وجزم وقلب، يقض فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل مستتر تقديره هو، وما اسم موصول في محل نصب ماذا؟ مفعول به، أمره صلة الموصول لا محل له من الإعراب. قال تعالى بل لما يذوقوا عذاب، بل لما يذوقوا عذاب، لما حرف نفي وجزم وقلب، يذوق فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه ماذا؟ حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل، عذاب مفعول به منصوب، عذاب شكل باء، عذاب بي. طيب كيف نقول مفعول به منصوب وعليه كسرة؟ نعم، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الباء، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الياء المناسبة، وهذه الياء حذفت، أصله بل لما يذوق عذابي، بل لما يذوقوا عذابي، فحذفت الياء وبقي تأثيرها في الباء. واضح؟ فهذه الكثرة كثرة اشتغال المحل. فإن قال قائل إذا كانت لما حرف جواب حرف جزم وقلب ونفي، ولم حرف جزم ونفي وقلب، إذن ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ قال المصنف وتشارك لم في أربعة أمور، وهي الحرفية والاختصاص بالمضارع وجزمه وقلب زمانه إلى المضي، وتفارقها في أربعة أمور. يعني لم ولما يتفقان في أشياء ويختلفان في أشياء، فيتفقان في أربعة أمور ويختلفان في أربعة أمور. يتفقان أنهما كلاهما حرف وكلاهما للجزم وكلاهما نفي وكلاهما للقلب، هذه واضحة. ويفترقان في أربعة أمور، أحدها أن المنفي بها يعني بلما مستمر الانتفاء إلى زمن الحال بخلاف المنفي بلم. يعني لو تقول أنت مثلا، لو سألك سؤال هل تخرج زيد في الجامعة، فتقول له لما يتخرج بعد، لما يتخرج بعد، ما معنى لما؟ يعني لم يتخرج بعده. طيب لماذا أنا استخدمت لما ولم استخدم لم؟ لأن أنا أريد أن أنفي تخرج زيد من الجامعة أو في الجامعة إلى لحظة ماذا؟ لحظة الحال، هو إلى الآن لم يتخرج لكنه بعد كلامي ممكن يتخرج، واضح؟ أما إذا أردت، أما إذا قلت، فقال لي شخص هل تخرج زيد في الجامعة، فأقول له لم يتخرج، هذه محتملة، يحتمل أني أقصد أنه إلى هذه اللحظة لم يتخرج وممكن إن شاء الله يتخرج لاحقا، ويحتمل أني أقصد أنه فشل في دراسته وخرج من الجامعة ولم يتخرج إطلاقا، لا الآن ولا مستقبلا. لاحظتم الفرق؟ هذا من دقة اللغة العربية. فلانة حامل، فيقال هل ولدت، فيقال لما تلد بعد، يعني هي إلى الآن لم تلد ولكن ممكن أن تلد إلى لحظة الكلام هذا، إلى زمن الحال لم تلد. إذن النفي هل استمر أم توقف عند الحال، عند زمن الحال؟ توقف عند زمن الحال. هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للما. أما بالنسبة للم فإنها قد تكون هكذا وقد تكون هكذا، بخلاف لم، بخلاف المنفي بلم، فإنه قد يكون مستمرا وقد يكون منقطعا. مثال المستمر قوله تعالى لم يلد، نفي الولادة عن الله عز وجل منقطع أم مستمر إلى ما لا نهاية له؟ مستمر. فالله عز وجل لم يلد إلى زمن التكلم بالآية ولن يلد إلى ما لا نهاية، فالنفي هنا ليس لذلك الله عز وجل من دقة القرآن لم يقل لما يلد ولما يولد، استخدم لم. لماذا؟ لأن المنفي بلم يراد به الاستمرار، أن النفي هنا مستمر إلى ما لا نهاية، فإنه قد يكون مستمرا مثل لم يلد، وقد يكون منقطعا، يجوز أن يكون أن تستخدم لم بمعنى الانقطاع، فلم تأتي هكذا تأتي هكذا، بخلاف لما لا تأتي إلا منقطعة. وقد يكون منقطعة مثل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هو جاء فترة من الفترات لم يكن الإنسان شيئا مذكورا، لكن يعني كان في العدم، لكن كونه في العدم استمر ولا ثم ظهر للوجود؟ ظهر الوجود. إذن انقطع النفي أم لم ينقطع؟ انقطع النفي. إذن لم تأتي للانقطاع وتأتي للاستمرار. وقد يكون منقطعا مثل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لأن المعنى أنه كان بعد ذلك شيئا مذكورا، كان بعد ذلك شيئا مذكورا، يعني انقطع النفي. ومن ثم يعني ومن هناك يعني ومن أجل ذلك، يعني ومن أجل هذا التفريق بين لم وبين لما، أن لما تأتي منقطعة ولم تستعمل هكذا، تستعمل هكذا، من أجل ذلك منع النحويون أن تقول هكذا لما يقم ثم قام لما فيه من التناقض. ليش؟ يعني لا يجوز أن تقول هكذا في تركيب واحد في جملة واحدة، لا يجوز أن تقول لو قال لك شخص هل قام زيد، تقول لما يقم ثم قام. لماذا هذا لا يصح؟ أيوة طيب،
لما يقوم مستغرق إلى زمن يتكلم، أقول ثم قام في الماضي بعد تناقض.
بالضبط، هذا هو، هذا تناقض، جمعت بين شيئين متناقضين، لأن لما يقصد بها استمرار النفي وانقطاعه إلى زمن التكلم، فمفروض أن يكون هو إلى الآن إيش؟ لم يقم، جالس، أحسنت. فأنت لما تقول في نفس اللحظة ثم قام ما يصح، ما يجوز. طيب ما البديل؟ كيف نصحح الجملة؟ نقول لم إيش؟ لم يقم ثم قام يجوز، وجاز لم يقم ثم قام. نعم. والثاني، ما معنى الثاني؟ يعني الفرق الثاني بين لم ولما. الأول واضح الأول؟ طيب الثاني أن لما تؤذن كثيرا بتوقع ثبوت ما بعدها. ما معنى تؤذن؟ أحسنت، يعني تشعر، تشعر وتنبئ، يفهم منها أن لما تؤذن كثيرا، يعني في كلام العرب كثيرا، بتوقع ثبوت ما بعدها. نحو، انظر هذه الآية، بل لما يذوق عذاب، يعني كفار قريش إلى وقت نزول الآية لم يذوقوا ماذا؟ لم يذوقوا العذاب، ولكن يتوقع ذوقهم للعذاب بعد ذلك. واضح؟ فلما تشعر بأن ما بعدها قد يثبت، قد يحصل. زيد لما يتخرج، يعني يتوقع ماذا؟ تخرجه. هند لما تلد، يعني يتوقع ولادتها. هل وصل زيد؟ تقول هل وصل زيد؟ تقول زيد لما يصل، يعني نتوقع ماذا؟ نتوقع وصوله. فلما كثيرا ما تستعمل في لغة العرب وتفهم ويفهم منها توقع حصول الحدث، يتوقع. فإذا تفيد التوقع، تفيد التوقع، بخلاف لم، بخلاف أختها لم، فلم لا تفيد التوقع. إذن بل لما يذوقوا عذاب، أي إلى الآن لم يذوقوه وسوف يذوقونه. إذن يكون في الآية نوع ماذا؟ تهديد. ولم طاحها بين قوسين، ولم لا تقتضي ذلك، يعني لا تطلب هذا المعنى. وذكر هذا المعنى الزمخشري، والاستعمال والذوق يشهدان به. يعني ابن هشام أعجب بهذا المعنى من الزمخشري، استنبطه الزمخشري. ابن الزمخشري يقول هذا المعنى أن لما تفيد التوقع. طيب ما الدليل على صحة كلام الزمخشري؟ لأن الزمخشري ليس من أمة العرب الأوائل، ومتأخر يعني أعجمي. فيقول ابن هشام الاستعمال والذوق يشهدان لصحة كلام الزمخشري. الاستعمال يعني استعمال العربي، والذوق يعني تذوق كلام العرب، يشهدان بصحة ما قاله الزمخشري. والاستعمال والذوق يشهدان به. والثالث، يعني الفرق الثالث، أن الفعل يحذف بعدها، يقال هل دخلت البلد؟ فتقول قاربتها ولما، يعني ولما إيش؟ ولما إيش؟ ولما أدخلها. يجوز حذفت ماذا؟ حذفت الفعل، هذا يجوز مع لما. إذن أن الفعل يحذف بعدها، يقال هل دخلت البلد؟ فتقول قاربتها ولما، تريد ولما أدخلها. ولا يجوز قاربتها ولم، يعني تحذف إيش؟ الفعل مع لم. إذن حذف الفعل مع لم لا يجوز، أما حذفه مع لما يجوز. هذا الفرق الثالث. الفرق الرابع والأخير أنها لا تقترن بحرف الشرط، بخلاف لم، تقول إن لم تقم قمت، يجوز ولا لا يجوز؟ إن لم تقم قمت، يجوز؟ يجوز. ولا يجوز إن لما تقم قمت، هذا لا يجوز. لماذا؟ لم يسمع على العرب. إذن إن الشرطية تدخل على لم، ولكن لا تدخل على لما. الجازم الرابع اللام الطلبية، وهي الدالة على الأمر، نحو لينفق، هذا درسناه في التفسير الثانية. اللام هذا يسمى بلام الأمر. لينفق لام لام الأمر، ينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وعلام جزمه ماذا؟ السكون وذو ذو فاعل مرفوع عند رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف وسعة مضاف إليه، من سعته جار مجرور وهو مضاف والها مضاف إليه. أو الدعاء نحو ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. لماذا هنا المصنف جعل اللام للدعاء وهناك جعلها للأمر؟ لأن الطلب إذا جاء من أعلى إلى أدنى فهو أمر، وإذا جاء من أدنى أهل النار من أدنى إلى أعلى فهو الدعاء. فهم لما قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك هذا دعاء، هم يطلبون هذا الشيء. إذا اللام لام إيش؟ لام الدعاء جازمة، يقض فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء، وعلام جزمه حذف حرف العلة، والفاعل سيأتي، علينا جار مجرور، رب فاعل مرفوع عند رفعه الضمة ومضاف والكاف مضاف إليه. الجازم الخامس والأخير ونختم به الدرس، لا الطلبية، يعني التي يقصد بها الطلب، ونفس القصة إذا جاء الطلب النهي من فوق لتحت طلب الترك، إذا جاء من فوق إلى تحت نهي، وإذا جاء طلب الترك من تحت إلى فوق فهو دعاء. طيب مثلا حين يقول الله عز وجل لك لا تسرق لا تزني، هذا إيش؟ نهي. لكن حين تقول أنت لله عز وجل لا تعذب لا تخزي، هذا إيش؟ دعاء. هذا واضح. وهي الدالة على النهي نحو لا تشرك بالله، لا تشرك لا ناهية جازمة، تشرك فعل مضارع مجزوم بالله وعلام جزمه السكون، والفاعل أنت وبالله جار مجرور متعلق بتشرك. أو الدعاء نحو لا تؤاخذ، لا دعائية جازمة، تؤاخذ فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون، والفاعل مستقديره أنت ونا مفعول. فهذه خلاصة القول فيما يجزم فعلا واحدا. بحمد الله عز وجل نقف عند هذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم عند قوله وأما ما يجزم فعلين، وكله قد درسناه، كل هذه ما يجزم فعلين إحدى عشرة أداة كلها قد درسناها في التحفة السنية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.